إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك إلى باب جامع ما جاء في العمرة، وكنا قد تكلمنا عن النص الأول فيه والنص الثاني فيه. نقرأ الباب ثم نواصل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع ما جاء العمر. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن شميم مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: وحدثني عن مالك عن سمين مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني قد كنت تجهزت للحج فاعترضني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحج. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أهلكم وأتم لعمرته، أن يعتمر في غير أشهر الحج. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا اعتمر ربما لم يخطب عن راحلته حتى يرجع. قال مالك: العمرة سنة، ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها. قال مالك: ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا. قال مالك: في المعتمر يقع بأهله إن عليه في ذلك دم، وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسد، ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد، إلا أن يكون أحرم من مكانها بعد من ميقاته، فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته. قال مالك: ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنون أو على غير دخول ثم وقع بأهله ثم دفن، قال: يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى ويهدي، وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. قال مالك: فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم، فإن ذلك مجزي عنه إن شاء الله، ولكن الفضل أن يجل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما هو أبعد من التنعيم.
طيب، كنا تكلمنا عن الحديث الأول، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وتكلمنا عن حديث سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت قد تجهزت للحج فاعترض لي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة. وتوقفنا عند هذا الحديث ونكمل مسائل. أقول: من مسائل هذا الحديث ما ذكرناه في آخر لقاءنا الأسبوع الماضي، أن هذه العمرة التي كحجة هي عمرة الآفاقي، هي عمرة الآفاقي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لأم معقل، وأم معقل آفاقية، وأم معقل آفاقية، فمن شابه حاله حال أم معقل كان له في هذه العمرة أنها تحجة. فمن جاء من أهل الآفاق في رمضان يعمل عمرة نقول هذه العمرة تحجة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك خاص بأم معقل، لأنه قال تعدل حجة معي، وكانت أم معقل قد تخلفت عن الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم للحج بسبب مرض زوجها وموت وضلال الدابة أو ضياع الدابة التي كانت تنتوي ركوبها للحج. فلما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدها على هذه الحال قال اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان كحجة معي، فيكون هذا خاصا بأمي معقل. والمعنى الأول لا نرى مانعا منه، ولا نرى يعني لا يظهر لي والله أعلم ما يستدعي هذه الخصوصية، لكن لا يثبت هذا الأجر إلا لمن للآفاق. ويدل على ذلك فعل السلف، فإن السلف لم يعرف عنهم أنهم كانوا يأتون بعمرة في رمضان، ممن كان في مكة يخرج من أجل الإتيان بعمرة، يخرج من أجل الإتيان بعمرة، كما قال ابن القيم قال ولما جاورت في مكة، جلس مدة في مكة مجاور ابن قيم الجوزية، وفي سفرته هذه ألف زاد المعاد، ألف زاد المعاد وألف بعض رسائل، يقول لما جاورت في مكة، ذكر هذا في تهذيب السنن، في تعليق على تهذيب السنن حق المنذري المطبوع مع معالم السنن، قال ولما جاورت في مكة وقع البحث عن مسألة العمرة للمكي، قال فكنت أقول لهم لو كان هذا الفضل المذكور لكل أحد لما تركه السلف من الصحابة والتابعين، وقد كانوا أحرص على الخير منا، فكيف يترك الواحد منهم الخروج من مكة والإتيان بعمرة في رمضان تعدل حجة، فكيف يتركه ولما لم ينقل ذلك عنهم؟ ما نقل هذا عنهم أنهم كانوا يحرصون على هذا الأمر، فدل ذلك أن هذا الحكم خاص بالمعتمر الآفاقي، بالمعتمر الآفاقي الذي يأتي من بلده من أجل الإتيان بعمرة، ويكون حاله كحال أم معقل في هذه الصفة، وهي كونه آفاقيا، كونه آفاقيا. مسألة باب الفضائل ترى توقيفي، ما يسع أي إنسان يثبت فضيلة لشيء بدون توقيف. وأنا أسمع بعض الناس يعني يذكر يرغب في بعض الأعمال الصالحة ويذكر لها فضائل ويعظم بدون أن يكون هناك مستند شرعي له، ونحن لولا هذا الحديث لقلنا يكفي حديث عمرة إلى عمرة كفارة لما بينهما. نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال أفصلوا بين حجكم أو عمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. أقول هذا كان من مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يرى أن يفصل المسلم بين الحج والعمرة، فيعتمر في غير أشهر الحج ثم يحج في أشهر الحج. كان عمر يرى أن ذلك أتم للعمرة، بمعنى أن أجر الإنسان فيها أكمل، إذ ينشئ سفرا لهذا النسك، إلى غير ذلك من المصالح التي تحصل لأهل البلد. فقد كان رضي الله عنه يريد أن تكون مكة معمورة طوال العام، أن تكون مكة معمورة طوال العام، فكان يقول فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج، فلا يجمع الحج مع العمرة ويفرد العمرة بسفر في غير أشهر الحج. هذا كان مذهب من عمر مذهب عمر بن الخطاب وما كان يراه واجبا، وما كان يراه واجبا، ويبدو أنه لم يشتهر عنه. لذلك لما حصل وبلغ الأمر إلى علي بن أبي طالب أن عثمان يأمر الناس بذلك، فقام علي وقال أنا جامع بين العمرة والحج قارن، لأنه كأنه فهم أن عثمان ينهى الناس ويلزم عليهم أن يفصلوا بين الحج والعمرة، أو أنه لم يبلغه أصلا أن عمر كان يفعل ذلك على وجه الإلزام، وأن عثمان كان يفعله على وجه الإلزام. على كل حال سبق لنا ما يدل أن هذا القول عن عمر بن الخطاب لم يشتهر، سبق ما اللي هو قصة أبي موسى الأشعري مع الذي أخبره عن ما أحدثه أمير المؤمنين في أمر الجمع بين الحج والعمرة كما مضى معنا في باب سابق. ثم أورد مالك بلاغا عن عثمان بن عفان أنه كان إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع، يعني كان عثمان بن عفان من المهاجرين، ومعلوم أن المهاجر لا يسمح له بالمكث في مكة أكثر من 3 أيام، أن لا يقيم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم المهاجر بمكة أكثر من 3 أيام حتى لا يتذهب عليه، لا يذهب عليه أجر الهجرة. فكان المهاجر من الصحابة إذا جاء مكة لا يمكث أكثر من 3 أيام، وكان عثمان أمير المؤمنين، فكان قد يأتي إلى مكة من أجل العمرة، فيأتي راكب الدابة من المدينة إلى مكة يطوف ويسعى ويقصر ويرجع على طول، ما يجلس، ما يجلس. فهذا فيه مشروعية مثل هذا الفعل، وأنه لا لوم على الإنسان إذا فعل مثل هذا الفعل. يعني قد يحصل إنسان مضطر يدوب يجي يطوف ويسعى ويقصر ويمشي، يجوز نقول له نعم سوى عثمان بن عفان. وعثمان كان يسعى أن يبقى يوم أو يومين، لأن المهاجر له أن يمكث إلى 3 أيام، لكنه مع هذا كان يفعل هذا الفعل أحيانا، فدل ذلك على جواز مثل هذا الفعل، وكان يفعله رضي الله عنه لهمته ولشغله الذي كان عليه من اشتغاله بأمر النظر في مصالح المسلمين. ثم قال مالك العمرة سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها. أقول هذه العبارة فيها مسائل. المسألة الأولى تحرير مذهب مالك في ذلك. هذه العبارة فهم منها بعض علماء المذهب المالكي وجوب السنة، وجوب العمرة، قال لأن الإمام يقول ولا أعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها، مدام لا رخص في تركها فهي واجب، فنقل عن الإمام مالك القول بوجوب العمرة لأنه لا يرخص في تركها، والذي لا يرخص في تركه هو واجب، لاحظتم؟ والذي لا يرخص في تركه هو واجب. والصحيح أن العمرة عند مالك وعند أبي حنيفة على المشهور أنها سنة مستحبة وليست بواجبة. وهنا يأتي اعتراض، كيف سنة مستحبة وليست بواجبة ويقول ولا أعلم أحدا أرخص في تركها؟ فأقول لازم تنتبه إلى أمر، وهو وصف السنة بأنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا وصفها من حيث الإطلاق، وصفها من حيث الإطلاق. وكان مراد العلماء في ذلك بيان ما تبرأ به الذمة وما لا تبرأ به الذمة، فبينوا الأحكام التكليفية 5 من واجب مستحب ومحرم ومكروه ومباح، ومرادهم ما تبرأ به الذمة، فذكروا ضابط هذه الأحكام بما يحصل ذلك، فقالوا السنة ما يثاب فعله ولا يعاقب تاركه، يعني على الإطلاق، خلاص يعني على الإطلاق، أو الحكم العام، هذا حكمها العام. لكن إن جئت تسألهم عن أفراد السنن، عن أفراد السنن، يذمون مطلقا من يتعمد ترك سنة من السنن على الإطلاق. فهم يحكموا بحكم عام وهو أن المندوب والمستحب والسنة ما يثاب فعله ولا يعاقب تاركه، ويذم من يترك سنة بعينها على الإطلاق. قال أحمد في قيام الليل: من داوم على ترك الوتر فهو رجل سوء لا تقبل شهادته. من داوم على ترك الوتر فهو رجل سوء لا تقبل شهادته، مع أن الوتر عند أحمد ليس من الواجبات، ليس من الواجبات. ولذلك استحب أهل الحديث لمن بلغته سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعمل بها ولو مرة واحدة، حتى لا يدخل تحت من تركها على الإطلاق، حتى لا يدخل تحت قضية من تركها على الإطلاق. ولذلك أهل العلم نبهوا على الفرق بين من يداوم على ترك السنة ومن تركها أحيانا. فعد المداومة على ترك السنة صاحبه مستحق للوم، مستحق للوم، ويخشون عليه أن يدخل تحت حديث الرسول: من رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرص إذا بلغته سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعمل بها ولو مرة، وأن لا يداوم على تركها، أن لا يداوم على تركها. وهذا لا يعارض كون السنة في الأصل المندوبة أنه لا يعاقب تاركها، فيصير معنى لا يعاقب تاركها يعني لا على سبيل الدوام، أو لا على سبيل الرغبة عنها، أو لا على سبيل الرغبة عنها. هكذا تفهم كلام أهل الأصول في هذه القضية، لأن ترك السنة على الإطلاق، ترك السنة على الإطلاق مشعر بالتهاون فيها ومشعر بالرغبة عنها، فصاحب هذا مستحق للذم وللوم، ويخشى عليه أن يستهين بالسنن فيقع في أمر آخر كبير. ملحظ آخر ثالث نذكره، وهو أن الشيطان يطلب ابن آدم في عقبات، في سبع عقبات يطلبه في عقبة الشرك، فإن لم يجبه طلبه في عقبة البدعة، فإن لم يجبه طلبه في عقبة الكبيرة، فإن لم يجبه طلبه في عقبة الصغيرة، فإن لم يجبه طلبه في عقبة الفعل المكروه، فإن لم يجبه طلبه في عقبة ترك المستحب، فإن لم يجبه طلبه في عقبة التوسع في المباح. فلاحظ أن من العقبات التي يطلبها الشيطان، يطلب عندها الإنسان ويغويه بها، عقبة ترك المستحب وعقبة التوسع في المباح. فترك السنن من العقبات التي يريدها الشيطان، الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاحتراس منه وبالحذر من سبيل الشيطان ومخالفة أمره. ففعل السنن والمستحبات ولو على غير سبيل المداومة أمر مرغب فيه شرعا. ولذلك يا طالب العلم أوصيك بوصية أهل الحديث أن تعمل بكل سنة بلغتك ولو مرة واحدة. فقول مالك على الحقيقة في هذه المسألة هو منطبق مع هذا الأصل، إذ أن هناك من السنن من كان من لا يتركها أحد، منها العمرة عند مالك، هي سنة ليست فرض كالحج، ليست ركن كالحج، ولكن ينبغي للمسلم أن لا يترك العمرة أن يفعلها ولو مرة وإن كانت سنة، صح ولا لا؟ وهذا معنى كلام الإمام مالك. ولذلك رجح علماء المذهب أن قول الإمام مالك معناه هو هذا الذي ذكرناه، أنها سنة مستحبة ليست بفرض واجب كالحج، ولكن من الأمور المرغب فيها، وأنه ما سمع أن أحد ترك العمرة مرة في حياته كما الحج مرة في حياته. المسألة الثالثة، إذن المسألة الأولى تحرير مذهب مالك، المسألة الثانية بيان معنى السنة على هذا الذي قرره الإمام مالك من كونه لم يسمع أحد يتركها. المسألة الثالثة ما حكم العمرة؟ أقول ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أن السنة مستحبة ليست بواجبك الحج، وذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي لأن السنة واجبة ولا دليل صريح على وجوبها في الأحاديث، ما عندنا دليل صريح على الوجوب، إنما استنبط العلماء ذلك استنباط وتأكد عندهم هذا الاستنباط بأنه هو قول كبار الصحابة رضوان الله عليهم، هو قول عمر بن الخطاب وقول عثمان بن عفان، ويكفي أن هذا قول عمر وقول عثمان وقول آخرين من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستدلوا على تأكيد هذا الأمر ووجوبه بحديث حج عن أبيك واعتمر، واستدلوا على وجوبه برواية شاذة جاءت في حديث ابن عمر عند الدارقطني لما ذكر أركان الإسلام قال الحج والعمرة، واستدلوا أيضا بقوله تعالى وتابعوا بين الحج والعمرة، قالوا جاءت رواية قراءة شاذة وأقيموا الحج والعمرة لله، قال الإقامة تقتضي الأمر بوجوبها، والاستدلال بهذه القراءة هو أنهض ما يكون، إلا أن فيه خدشة أنه جاء قراءة أخرى وأقيموا الحج أو الآية وأتموا الحج خلاص والعمرة، ما جاءت والعمرة وهي قراءة شاذة أيضا، والعمرة على أساس السنة فيصير الحكم بالإقامة فقط الحج دون العمرة، هذا وجه الخدشة في الاستدلال بهذه القراءة. هذه أدلة القائلين بوجوب العمرة، أدلة القائل. أما القائلين بأنها مستحبة فذكروا أنها مذهب جماعة آخرين من الصحابة ليس فيهم الخلفاء الراشدين، وذكروا أن الأصل براءة الذمة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام اقتصر على ذكر الحج، وقالوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه، قالوا لا يقتضي وجوب العمرة، إنما معناه أنه يجوز فعل العمرة في أشهر الحج ويجوز إدخال العمرة على الحج وإدخال الحج على العمرة، قالوا ليس معناه أن حكم العمرة كحكم الحج، وقالوا الاستدلال بآية واتموا الحج والعمرة، قالوا الاستدلال بدلالة الاقتران هنا ضعيفة، ودلالة الاقتران عند العلماء لها ثلاثة مراتب، مرتبة تكون فيها قوية ومرتبة تكون فيها متوسطة ومرتبة تكون فيها ضعيفة، فإذا اشترك المذكورات في الوصف وفي الحكم كانت قوية، وإذا افترق المذكورات في الأحكام كانت دلالة الاقتران ضعيفة، كانت دلالة الاقتران عندهم ضعيفة، وإذا كان الأمر مبهم كانت دلالة الاقتران تحتاج إلى قرينة حتى تكون قوية. ما في دليل واضح على الوجوب، ولكن مثل ما ذكرت لكم هو مذهب عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وجماعة من الصحابة، ودلت عليه الأدلة السابقة، فيكون بما ورد عن الصحابة إن شاء الله هو أنهض وأقوى، فالحج ركن من أركان الإسلام والعمرة واجب من واجباته، دلت عليها هذه الأدلة السابقة. ثم قال مالك ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا. أقول هذه المسألة بناها الإمام مالك رحمه الله على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه اعتمر في السنة مرارا، اعتمر أربع عمر في أربع سنوات، بل اعتمر ثلاثة عمر على التحقيق في ثلاث سنوات، لم يعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من عمرة في السنة الواحدة، ولكن ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من الاستدلال بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أهل العلم تعقبوا، قالوا ثبت الترغيب بالمتابعة بين العمرة والعمرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم مجتنبة الكبائر، قالوا فهذا الحديث يفيد مشروعية تكرار العمرة مطلقة سواء في السنة أو في الشهر أو في الستة الأشهر أو في الثلاثة الأشهر، يجوز مطلقا ذلك، ويدل على هذا أنه ثبت من فعل عائشة وغيرها من الصحابة رضوان الله عليهم، ثبت من فعل أنس، ثبت من فعل غيرهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أكثر من العمرة أكثر من عمرة في العام. بل نقل عن أنس بن مالك أنه كان يجعل بين العمرة والعمرة مقدار ما ينبت الشعر ويسود الرأس بعد حلقه في العمرة الأولى. فورد أن أنس بن مالك كان يأتي بعمرة ويحلق حتى إذا حم رأسه يعني أسود ذهب وأتى بعمرة، وهذا يكون في حدود أسبوعين أو عشرة أيام، وهذا يكون في حدود أسبوعين أو عشرة أيام، يعني يكون بين العمرة والعمرة عشرة أيام أو أسبوعان أو أسبوعان. فإن احتاج المسلم إلى أن يعتمر في أقل من هذه المدة ما أقدر أقول له لا، ما أقدر أقول له عمرتك ما تجوز أو هذا ما يجوز، لا ما أقدر أقول له لا، لكن أقول الأفضل أن تحافظ على أن يكون أقل وقت بين العمرتين عشرة أيام أو 14 يوم كما ورد من فعل أنس بن مالك، هذا الأفضل والأكمل. فإن كانت هناك حاجة زي إنسان مثلا جاي مكة لمدة 5 أيام 4 أيام، أول ما جاب عمرة وخلاص ما قدامه إلا 3 أيام وسافر، فراد أن يأتي بعمرة ثانية مثلا عن أمه عن أبيه عن كذا، فما أقدر أقول له لا، أقول له جاهز افعل هذا، لكن الأفضل هذا تركت الأفضل. ولعله بسبب حاجتك إن شاء الله ما يكون عليك نقص نهائي بسبب هذا الموضوع. فلا نستطيع أن نمنع الإنسان من أن يأتي بعمرة في أقل من هذه المدة وهي 10 أيام أو أسبوع، ولكن نقول هذا الأكمل وهذا الأفضل، إذ لا مستند شرعي لدينا يمنع من ذلك، لا مستند شرعي لدينا يمنع من ذلك. فقول الإمام رحمه الله في قوله ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا دليله فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يعقب عليه بأنه ثبت عن عائشة أنها اعتمرت 3 مرات في سنة، وثبت عن أنس أنه كان يعتمر أكثر من عمرة في الشهر الواحد بأن يأتي بعمرة فيحلق ثم ينتظر حتى إذا حم رأسه ذهب وأتى بعمرة ثانية. ثم قال مالك رحمه الله في المعتمر يقع بأهله إن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسدها، ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسدها إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته، فليس عليه إلا أن يحرم من ميقاته. هذه مسألة، وهي من أتى بعمرة وأفسدها بأن وقع على أهله، والعمرة تفسد بالوقوع على الأهل قبل حلق الرأس عند الجمهور، فمن وقع على أهله بعد الطواف أو بعد السعي أو قبل الطواف والسعي بعد إحرامه بالعمرة فسدت عمرته. ما الذي يجب عليه؟ قال يجب عليه هدي، يعني يذبح شاة ويوزعها لفقراء الحرم، هكذا أفتى الصحابة رضوان الله عليهم. ويجب عليه أن يتم عمرته التي أفسدها لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وعليه أن يحرم بعمرة ثانية مكان هذه العمرة التي أفسدها، ويحرم فيها من المحل الذي أحرم به العمرة الأولى، إلا إذا كان ميقاته أقرب فيحرم من ميقاته ويجزي ذلك ويزيه ذلك. خلاص، ليش هذا كله؟ أقول بهذا أفتى الصحابة رضوان الله عليهم بلا خلاف بينهم، فدل أنه إجماع سكوت. إذن من أفسد عمرته يلزمه هذه الأمور. أما الشافعي فالعمرة لا تفسد بعد السعي، إذا طفت سعيت وجمعت أهلك قبل الحلق لا تفسد العمرة، إنما فقط يلزمك أن تذبح شاه، فقط يلزمك أن تذبح شاه. وأكثر أهل العلم على القول الأول، أكثر أهل العلم على القول الأول، وهو أن العمرة تفسد بالجماع في أي وقت فيها، قبل الطواف بعد الطواف قبل السعي بعد السعي قبل الحلق خلاص، طبعا بعد الحلق خلاص تمت العمرة. فإذا جامعت أهلك قبل الحلق فأنت يلزمك أن تتم عمرتك تقصر وتنتهي، ثم بعد ذلك تذبح هدي توزعه على فقراء مكة، ثم تأتي بعمرة تحرم فيها من محل العمرة الأولى إلا إذا كان ميقاتك أقرب فتحرم من ميقاتك. ثم قال مالك: ومن دخل مكة لعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء، ثم وقع بأهله، ثم ذكر قال يغتسل أو يتوضأ، ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى ويهدي، وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. أقول هذا واضح، لأن مالك يرى الطهارة شرط في الطواف، فطوافه باطل وسعيه بطل بجماعه لأهله، فيلزمه أن يعود، يلزمه أن يعود ويأتي مثل ما قال الإمام مالك، قال يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا ويعتمر عمرة أخرى. لما؟ لأن تلك العمرة الأولى عليه أن يتمها، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، والعمرة الأخرى مكان العمرة الفاسدة. والمرأة كذلك مثل زوجها، إذا كانت محرمة يلزمها أن تفعل ذلك. ثم قال مالك: فأما العمرة من التنعيم فإنه لا يتعين من شاء أن يخرج من الحرم، فإن ذلك يجزي عنه إن شاء، ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما هو أبعد من التنعيم، يعني الإحرام من التنعيم. الإمام مالك يقول: ما هو متعين، الأفضل عنده أنك تحرم من ميقاتك. إذا تبغى تسوي عمرة وانت في مكة، تخرج إلى ميقاتك وتعود، أو إلى أقرب ميقات من المواقيت التي وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن أحرمت من الحل جاز، لكن ما هو الأفضل؟ والحل من طريق المدينة التنعيم، ومن جنوب مكة الحسينية، ومن شرق مكة عرفة، ومن غرب مكة من جهة الشميس، من جهة السميس الشميس، هذا الحل. فإذا أحرمت من أي جهة من هذه الجهات ودخلت، أنت قد أتيت بعمرة لكن لم تأتي بالأكمل وبالأفضل. بكذا انتهينا من هذا الباب. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله: باب النكاح المحرم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع ورجلا من الانصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل ان يموت. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن ابي بن وهب اخي بني عبد الدار أرسل إلى أبان عثمان وأبان عمرين أمير الحاج وهما مقيمان: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، وأردت أن تحكم، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحكم المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قال: وحدثني عن مالك عن داود بن قصير ان ابا غطفان بن طريف الكوري اخبره ان اباه طريف تزوج امراه وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا يجد المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. قال: وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا: لا يجد المحرم ولا ينكح. قال مالك: في الرجل المحرم انه يراجع امراته ان شاء اذا كانت في عده المحرم.
نعم. اقول: هذا الباب فيه مسائل. المساله الاولى: من محظورات الاحرام النكاح والخطبه، فلا يجوز للمحرم أن ينكح هو، ولا أن ينكح، ولا أن يخطب، ما يخطب ولا يخطب. لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المحرم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ومقتضى ذلك أنه لو وكل أحدا عنه في حال إحرامه أنه لا يجوز حتى لو كان الوكيل حلال أن يفعل عنه، أنه حتى لو كان الوكيل حلال وهو محرم لا يصح حتى ينتهي من إحرامه، ولو كان هو حلال والوكيل محرم ما يجوز للوكيل أن يعقد عنه مطلقا لأن الوكيل حرام، فلا يجوز أن يخطب ولا أن يخطب ولا ينكح ولا ينكح نهائي. ولو حصل ذلك فهذا النكاح والعقد باطل وفاسد، ما ينعقد، عقد باطل وفاسد كما أمر عمر بن الخطاب، كما في الأثر الذي أورده الإمام في آخر الباب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد نكاح طريف رده أبطله، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه المسألة الأولى في نكاح المحرم. المسألة الثانية، هذا الحكم جاء ما يعارضه، والإمام رحمه الله وهذا من حسن تصنيفه أورد ما يرد على الشبهة ولم يورد الشبهة، بحيث أن اللي جاته الشبهة قري الباب يرد. ما هي الشبهة؟ أن ابن عباس فيما أخرجه البخاري ومسلم قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حرام أو وهو محرم، وهو حرام أو وهو محرم. فهذا الحديث المتفق عليه فيه أن رسول الله تزوج ميمونة وهو حرام، فأقل شيء يكون هذا الحديث صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة، وهذه شبهة. وفعلا هذا الكلام ممكن يرد. ماذا صنع الإمام ليرد هذه الشبهة من غير أن يوردها؟ أورد حديث الواسطة بين ميمونة والرسول صلى الله عليه وسلم، حديث أبي رافع أنه تزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة قبل أن يحرم، وكان الواسطة بينهما كان الواسطة أبا رافع، فهذا يدل أن كلام ابن عباس إما كما قال ابن المسيب لما سئل عن حديث ابن عباس هذا فقال الله المستعان يقولون أخطأ ابن عباس، قالها يعني ثقيلة كان. وذكر هذا أحمد بن حنبل لما سئل عن هذا الحديث قال سئل عنه سعيد بن المسيب فقال الله المستعان يقولون أخطأ ابن عباس. وإما أن يقال أن ابن عباس لم يرد بقوله نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم أي في حال تلبسه بالإحرام، إنما أراد أي قريبا من إحرامه. وأوردوا شواهد من الشعر العربي يطلق فيها العرب على من قارب الشيء اسم الوقوع فيه وهو لم يقاربه، ولأن إحرام الرسول كان قريبا من نكاحه لميمونة قال ابن عباس نكحها محرما، أو لأنه نكحها في الشهر الحرام وكل من دخل في الشهر الحرام فقد أحرم، بمعنى أنه دخل في الشهر الحرام والرسول نكح ميمونة في آخر شوال وأول ذي القعدة، فيكون مراد ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو في الشهر الحرام، وأن المراد بالمحرم أو أحرم ليس المراد به التلبس بالإحرام بنسك الحج أو العمرة، إنما المراد به قريبا من إحرامه أو في زمن الأشهر الحرم. فمن حسن تصنيف الإمام أنه أورد هذا الحديث الذي ترونه وهو حديث أبي رافع وهو الواسطة الذي كان بين ميمونة بنت الحارث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة وهو بالمدينة قبل أن يخرج، يعني قبل أن يحرم، قبل أن يصل إلى ذي الحليفة وآخره. مسألة لا يجوز لأمير الحج بحكم ولايته العامة أن يعقد النكاح لأحد حتى ولو كان حلالا غير محرم. فهذا أمير الحاج يقول عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان أني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بن شيب بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر فأنكر ذلك عليه أبان وقال سمعت إلى آخره. فأمير الحاج صاحب الولاية العامة أيضا ليس له أن ينكح رغم أنه ولي ولاية عامة، ما هو الولي المباشر، يعني ما هو لا هو الزوج ولا هو ولي الزوج، إنما أيضا لا يجوز له أن ينكح. فالحكم عام مطلق، مطلقا المحرم لا يجوز له أن ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب. وقول ابن عمر لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره واضح جدا أنه حتى الوكيل لا يتوكل عن غيره وهو محرم، والوكيل حكم موكله لو كان موكله محرم، فلو كان الوكيل حلالا وموكله حراما ما جاز له أن يعقد له بخطبة أو بنكاح مطلقا لا له ولا لغيره. ثم أورد مالك في ختام هذا الباب مسألة وهي الرجعة، رجعة الرجل لزوجته، فقال هي جائزة لأنه لم يأتي النهي إلا عن الخطبة وعن النكاح، أما الرجعة فليست بخطبة وليست بنكاح، فرجعة المرأة بعد طلاقها ليست بخطبة ولا بنكاح فتجوز للرجل كما قال مالك. سئل في الرجل المحرم أنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه، يعني أنه يجوز. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى باب إجابة المحرم. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحم الجمل فكان بطريق مكة. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن كتاب عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه. قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من فوق.
نعم. الحجامة معناها المص، تقول حجم فلان يعني مص، وهي طريقة يعملها العرب يأتون بقرن، كانوا يستعملوا قرون الغنم يأتون بالقرن وينظفوه ويقطعوا طرفه ويجعلونه يتمكن من الجلد ويمصون الهواء من الجهة الأخرى. كانت الحجامة بالقرون، الآن تطورت حتى أصبحت الآن بممصات هوائية. فالحجامة أصلا هي المص، ومعلوم أن الحجامة من الدواء، فقد قال صلى الله عليه وسلم لو كان الدواء في شيء لكان في حسوة عسل أو شرطة محجم أو لذعة بالنار ولا أوصي أمتي بالكي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنفع ما يكون الدواء وأجداه بهذه الثلاث، وهي الحجامة والعسل والكي، لكن يقول لا أنصح أمتي بالكي، يعني الكي آخر الدواء. والرسول استعمل الكي لما احتاجه في بعض الصحابة كما في قصة سعد بن معاذ. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما مررت بملأ من الملائكة إلا قالوا ليلة ما أسري بي إلا قالوا أوصي أمتك بالحجامة. إلا قالوا أوصي أمتك بالحجامة. فالحجامة من الأمور الطبية التي شهد لها الوحي، شهد لها الوحي. والآن في الطب البديل الحجامة في رأس القائمة، الحجامة في رأس القائمة. قد يحتاج الإنسان وهو حاجة أن يحتجم، فهل يجوز له أن يحتجم؟ نقول ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم عليه الصلاة والسلام وهو محرم. ولذا قال العلماء إذا احتاج الحاج للحجامة يجوز له أن يفعلها بشرط أن لا يحلق الشعر. فمثلا ممكن عن طريق وضع عسل أو كريم في المكان اللي فيه شعر، يضع المحجم فيمسك بواسطة العسل والكريم ثم يشرب ولا يحلق الشعر. إذا فعل هكذا سلم من الحلق وجازت له الحجامة. أما إذا احتاج إلى أن يحلق الشعر فإنه يلزمه فدية الأذى كما حصل مع كعب بن عجرة لما احتاج إلى حلق رأسه من أجل القمل الذي كان في رأسه، من أجل القمل الذي كان في رأسه. أورد المصنف فيه عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحي جمل، مكان بطريق مكة، مكان للخارج من المدينة إلى مكة، وهو أقرب إلى المدينة، وهو أقرب إلى المدينة. والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه احتجم في وسط الرأس، هذا وسط الرأس. وثبت أنه احتجم في الأخدعين، الأخدعين على طرف الرقبة، على طرف الرقبة من هنا. ويذكر بعض الحجامون ويذكر بعض الحجامين أن هذا المكان من الرأس في الخلف من هنا ومن هنا يقوم مقام الأخدعين. وثبت أن الرسول احتجم في الكاهل وهو ملتقى الرقبة بالظهر، المنطقة الرخوة ملتقى الرقبة بالظهر. وثبت أن الرسول احتجم على ظهر القدم، على ظهر قدمه صلى الله عليه وسلم. وثبت أنه فصد العرق في الذراع، في ذراع سعد بن معاذ، في ذراع سعد بن معاذ. هذه الأماكن ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وباب العلاج واسع لا يحتاج إلى توقيف، فالمكان الذي ثبت بالتجربة أن الحجامة فيه ناجعة ونافعة أو يحتاجها المحتجم له أن يحتجم فيه، لأنه باب الطب من باب العادات وليس من باب العبادات. والأصل في العادات أنها على الإباحة ما لم تخالف الشرع. ثم أورد المصنف عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه، يعني حتى لا يكون سبب إلى إزالة الشعر. قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. الضرورة في كلمة الإمام مالك هنا ممكن تفهم على ما تفهم على معنيين، ممكن تفهم على معنى الضرورات عند الفقهاء وهي ما يكون في حفظ النفس أو في حفظ العقل أو في حفظ الدين أو في حفظ العرق أو العرق أو في حفظ المال. فيكون معنى قوله لضرورة أي لأمر قد يؤدي عدم الحجامة فيه إلى ضياع شيء من هذه الخمسة. وقد يفهم أن كلمة ضرورة بمعنى كلمة عمر ابن عمر رضي الله عنه أنه مما لا بد منه، يعني من مرض أو حاجة، ثقل كصداع كألم كوجع، فإنه يحتجم. لأن الناس يحتجموا أحيانا لغير ضرورة، يحتجم مثلا للنشاط من أجل أن يتنشط، أو يحتجم لأنه يشعر أنه ثقيل، ما في شيء، ما عنده ألم ولا شيء، ما في حاجة، بس يبغى نفسه إيش يتنشط. بعض الناس خلاص تعود أنه يخرج هذا الدم كله بعد فترة. فإذا أحرم ما ينبغي أن يحتجم لمثل هذه الأمور، إنما يحتجم من مرض أو شيء لا بد له أن يحتجم له، أو وجع أو حال يريد أن يخرج منها بأمر الله سبحانه وتعالى وبما يسره سبحانه وتعالى، ثم بما يسره سبحانه وتعالى من هذا العلاج. نعم. الباب الذي يلي.
الحجامة لا تكون مع
هذا يدل أن إزالة الشعر أو الشعرتين إذا كانت غير مقصودة، لأنه أنت لا تقصد إزالتها، أنت تقصد تشريط شرطات خفيفة. وكذا ينبغي للحاجم إذا حجم المحرم أن لا يعني يتوسع في التشريط، شرطات خفيفة الوقت كي يعني شرطات خفيفة. فإذا خرج شيء من ذلك بسبب هذا فهو عفو، كما لو أن الإنسان اغتسل أو حك رأسه وهذا أمر جائز، فلو خرج بسبب الحك أو بسبب الاغتسال شعرات فإن هذا لا يضره ولا يلزمه به شيء. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يجوز للمؤمن أن يذكر من الصيد. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن نضر مولى عمر بن عبد الله التيمي عن نافع مولى ابي قتاده الانصاري عن ابي قتاده رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان في بعض طريق مكه تخلف مع اصحابه المحرمين وهو غير محرم، فراى حماما وحشيا فاستوى على فرسه فسال اصحابه ان يناولوه صوته فابوا عليه، فساله منحه فابوا فاخذه ثم شد على الحمار فقتله، فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم، فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سالوه عن ذلك فقال: انما هي طعمه اطعمكموها الله. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابي ان الزبير بن عوام رضي الله عنه كان يتزوج صفيف الضباء وهو محرم. قال مالك: والصفيف القديم. قال: وحدثني عن مالك بن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار اخبره عن ابي قتاده في الحمار وحشيه مثل حديث ابي النضر، الا ان في حديث زيد بن اسلم ان رسول
الصيد، والله سبحانه وتعالى يقول حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة، فصيد البر حرام على المحرم بخلاف صيد البحر. صيد البحر مطلق، صيد البحر وطعامه حل. ما حكم الصيد للمحرم؟ قلنا هو من محظورات الإحرام، ومن محظورات الإحرام بنص الآية. طيب، ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من الصيد، وورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد الصيد وقال نحن حرم. جاء أحد الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم بصيد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في الباب الذي يليه، عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء. فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. فكيف يوفق بين هذه الأحاديث؟ ما وجه التوفيق بين هذه الأحاديث؟ أقول وجه التوفيق بين هذه الأحاديث، خلاص أذن، وجه التوفيق بين هذه الأحاديث، هذه المسألة ونوقف. وجه التوفيق بين هذه الأحاديث أن المحرم يحرم عليه أن يصطاد، ويحرم عليه أن يأكل من صيد صيدا من أجله أو أعان فيه، يحرم عليه ذلك. في الأحاديث اللي الرسول قبل الصيد وأكله هو محرم، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يصد من أجله. وفي الحديث اللي الرسول عليه الصلاة والسلام رد الصيد وما قبله، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما صيد من أجله. وقد جاء هذا الوجه من الجمع في حديث عن جابر مرفوعا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل المحرم ما صيد من أجله، فأما ما صيد وأهدي له ولم يكن من أجله فله أن يأكل منه. فهذا وجه الجمع والتوفيق بين هذه الأحاديث وهذه الأحاديث. بس جزئية أخيرة، حمار وحش في الطريق بين مكة والمدينة دحين في دحين أيه؟ لا دحين نجيب حمار وحش، حمات البيئة يا جماعة، الجزيرة تغيرت، كان في حمار وحش في الطريق. ما إيش هو حمار الوحش؟ بعض أهل العلم قال حمار الوحش هو بقر النوم، تعرفوا بقر النوم يجيبوه في البرامج، أكبر من الوعل دون البقرة، له كده شعر كثير من هنا، يسموه بقر النوم. اللي يزور فيكم حديقة الأنعام الجميلة يشوفه، يقول الحمار الوحشي هنا هو بقر النوم. وبعض أهل العلم يقول لا، الحمار الوحشي هو الحمار المخطط المعروف باللغة الإنجليزية الزيبرا المخطط، قالوا هذا هو الحمار الوحشي، قالوا هذا لا يستأنس، هذا لا يستأنس. واختلفوا في الحمار الأهلي المعروف إذا توحش هل يأخذ حكم الحمار الوحشي ولا لا، والظاهر أن نجاسته في لحمه ذاتية، ما يجوز أكله مطلقا. ولذلك الرسول لما وجد لحمه مطبوخا في قدور أمر بقلبها وما أكل منها مطلقا بدون استفصال هل هي كانت متوحشة، فدل ذلك أنه لا يجوز مطلقا. الحاصل أن حمار الوحش فيه من الفقهاء من فسره ببقر النوم، وفيه من الفقهاء من فسره بالحمار المعروف اليوم المخطط، وهو المقصود إن شاء الله. نكمل إن شاء الله في الغد، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فقد انتهينا في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك إلى باب جامع ما جاء في العمرة وكنا قد تكلمنا عن النص الأول فيه والنص الثاني فيه نقرأ الباب ثم نواصل إن شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن المصلح رحمه الله تعالى باب جامع ما جاء العمر قال حدثني يحيى عن مالك عن شميه مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه قال وحدثني عن مالك عن شميه مولى ابي بكر بن عبد الرحمن انه سمع
تكلمنا عن الحديث الأول حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وتكلمنا عن حديث سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت قد تجهزت للحج فاعترض لي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة وتوقفنا عند هذا الحديث ونكمل مسائل أقول من مسائل هذا الحديث ما ذكرناه في آخر لقاءنا الأسبوع الماضي أن هذه العمرة التي كحجة هي عمرة الآفاقي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لأم معقل وأم معقل آفاقية فمن شابه حاله حال أم معقل كان له في هذه العمرة أنها كحجة فمن جاء من أهل الآفاق في رمضان يعمل عمرة نقول هذه العمرة كحجة وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك خاص بأم معقل لأنه قال تعدل حجة معي. وكانت أم معقل قد تخلفت عن الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم للحج بسبب مرض زوجها وموت وضلال الدابة أو ضياع الدابة التي كانت تنتوي ركوبها للحج. فلما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدها على هذه الحال قال اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان كحجة معي، فيكون هذا خاصا بأمي معقل. والمعنى الأول لا نرى مانعا منه ولا نرى، يعني لا يظهر لي والله أعلم ما يستدعي هذه الخصوصية، لكن لا يثبت هذا الأجر إلا لمن للآفاق. ويدل على ذلك فعل السلف، فإن السلف لم يعرف عنهم أنهم كانوا يأتون بعمرة في رمضان ممن كان في مكة، يخرج من أجل الإتيان بعمرة، يخرج من أجل الإتيان بعمرة، كما قال ابن القيم قال ولما جاورت في مكة، جلس مدة في مكة مجاور ابن القيم الجوزية، وفي سفرته هذه ألف زاد المعاد، ألف زاد المعاد وألف بعض رسائل، يقول لما جاورت في مكة، ذكر هذا في تهذيب السنن، في تعليقه على تهذيب السنن حق المنذري المطبوع مع معالم السنن، قال ولما جاورت في مكة وقع البحث عن مسألة العمرة للمكي، قال فكنت أقول لهم لو كان هذا الفضل المذكور لكل أحد لما تركه السلف من الصحابة والتابعين، وقد كانوا أحرص على الخير منا، فكيف يترك الواحد منهم الخروج من مكة والإتيان بعمرة في رمضان تعدل حجة، فكيف يتركه ولما لم ينقل ذلك عنهم؟ ما نقل هذا عنهم أنهم كانوا يحرصون على هذا الأمر، فدل ذلك أن هذا الحكم خاص بالمعتمر الآفاقي، بالمعتمر الآفاقي الذي يأتي من بلده من أجل الإتيان بعمرة، ويكون حاله كحال أم معقل في هذه الصفة، وهي كونه آفاقيا، كونه آفاقيا. مسألة باب الفضائل ترى توقيفي، ما يسع أي إنسان يثبت فضيلة لشيء بدون توقيف. وأنا أسمع بعض الناس يعني يذكر يرغب في بعض الأعمال الصالحة ويذكر لها فضائل ويعظم بدون أن يكون هناك مستند شرعي له، ونحن لولا هذا الحديث لقلنا يكفي حديث عمرة إلى عمرة كفارة لما بينهما. نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال أفصلوا بين حجكم أو عمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته، أن يعتمر في غير أشهر الحج. أقول هذا كان من مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يرى أن يفصل المسلم بين الحج والعمرة، فيعتمر في غير أشهر الحج ثم يحج في أشهر الحج. كان عمر يرى أن ذلك أتم للعمرة، بمعنى أن أجر الإنسان فيها أكمل، إذ ينشئ سفرا لهذا النسك، إلى غير ذلك من المصالح التي تحصل لأهل البلد. فقد كان رضي الله عنه يريد أن تكون مكة معمورة طوال العام، أن تكون مكة معمورة طوال العام، فكان يقول فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته، أن يعتمر في غير أشهر الحج، فلا يجمع الحج مع العمرة ويفرد العمرة بسفر في غير أشهر الحج. هذا كان مذهب عمر بن الخطاب، وما كان يراه واجبا، ويبدو أنه لم يشتهر عنه. لذلك لما حصل وبلغ الأمر إلى علي بن أبي طالب أن عثمان يأمر الناس بذلك، فقام علي وقال أنا جامع بين العمرة والحج قارن، لأنه كأنه فهم أن عثمان ينهى الناس ويلزم عليهم أن يفصلوا بين الحج والعمرة. أو أنه لم يبلغه أصلا أن عمر كان يفعل ذلك على وجه الإلزام، وأن عثمان كان يفعله على وجه الإلزام. على كل حال سبق لنا ما يدل أن هذا القول عن عمر بن الخطاب لم يشتهر، سبق ما اللي هو قصة أبي موسى الأشعري مع الذي أخبره عن ما أحدثه أمير المؤمنين في أمر الجمع بين الحج والعمرة كما مضى معنا في باب سابق. ثم أورد مالك بلاغا عن عثمان بن عفان أنه كان إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع، يعني كان عثمان بن عفان من المهاجرين، ومعلوم أن المهاجر لا يسمح له بالمكث في مكة أكثر من 3 أيام، أن لا يقيم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم المهاجر بمكة أكثر من 3 أيام حتى لا يذهب عليه أجر الهجرة. فكان المهاجر من الصحابة إذا جاء مكة لا يمكث أكثر من 3 أيام، وكان عثمان أمير المؤمنين، فكان قد يأتي إلى مكة من أجل العمرة، فيأتي راكب الدابة من المدينة إلى مكة يطوف ويسعى ويقصر ويرجع على طول، ما يجلس. فهذا فيه مشروعية مثل هذا الفعل، وأنه لا لوم على الإنسان إذا فعل مثل هذا الفعل. يعني قد يحصل إنسان مضطر يدوب يجي يطوف ويسعى ويقصر ويمشي، يجوز نقول له نعم سوى عثمان بن عفان، وعثمان كان يسعى أن يبقى يوم أو يومين، لأن المهاجر له أن يمكث إلى 3 أيام، لكنه مع هذا كان يفعل هذا الفعل أحيانا، فدل ذلك على جواز مثل هذا الفعل، وكان يفعله رضي الله عنه لهمته ولشغله الذي كان عليه من اشتغاله بأمر النظر في مصالح المسلمين. ثم قال مالك: العمرة سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها. أقول هذه العبارة فيها مسائل. المسألة الأولى تحرير مذهب مالك في ذلك. هذه العبارة فهم منها بعض علماء المذهب المالكي وجوب السنة، وجوب العمرة، قال لأن الإمام يقول ولا أعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها، مدام لا رخص في تركها فهي واجب، فنقل عن الإمام مالك القول بوجوب العمرة لأنه لا يرخص في تركها، والذي لا يرخص في تركه هو واجب، لاحظتم؟ والذي لا يرخص في تركه هو واجب. والصحيح أن العمرة عند مالك وعند أبي حنيفة على المشهور أنها سنة مستحبة وليست بواجبة. وهنا يأتي اعتراض، كيف سنة مستحبة وليست بواجبة ويقول ولا أعلم أحدا أرخص في تركها؟ فأقول لازم تنتبه إلى أمر، وهو وصف السنة بأنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا وصفها من حيث الإطلاق، وصفها من حيث الإطلاق. وكان مراد العلماء في ذلك بيان ما تبرأ به الذمة وما لا تبرأ به الذمة، فبينوا الأحكام التكليفية 5 من واجب مستحب ومحرم ومكروه ومباح، ومرادهم ما تبرأ به الذمة، فذكروا ضابط هذه الأحكام بما يحصل ذلك، فقالوا السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يعني على الإطلاق، خلاص يعني على الإطلاق أو الحكم العام، هذا حكمها العام. لكن إن جئت تسألهم عن أفراد السنن، عن أفراد السنن، يذمون مطلقا من يتعمد ترك سنة من السنن على الإطلاق، فهم يحكموا بحكم عام وهو أن المندوب والمستحب والسنة ما يثاب فعله ولا يعاقب تاركه، ويذم من يترك سنة بعينها على الإطلاق. قال أحمد في قيام الليل: من داوم على ترك الوتر فهو رجل سوء لا تقبل شهادته، من داوم على ترك الوتر فهو رجل سوء لا تقبل شهادته، مع أن الوتر عند أحمد ليس من الواجبات، ليس من الواجبات. ولذلك استحب أهل الحديث لمن بلغته سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعمل بها ولو مرة واحدة، حتى لا يدخل تحت من تركها على الإطلاق، حتى لا يدخل تحت قضية من تركها على الإطلاق. ولذلك أهل العلم نبهوا على الفرق بين من يداوم على ترك السنة ومن تركها أحيانا. فعد المداومة على ترك السنة صاحبه مستحق للوم، مستحق للوم، ويخشون عليه أن يدخل تحت حديث الرسول من رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرص إذا بلغته سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعمل بها ولو مرة، وأن لا يداوم على تركها، أن لا يداوم على تركها. وهذا لا يعارض كون السنة في الأصل المندوبة أنه لا يعاقب تاركها، فيصير معنى لا يعاقب تاركها يعني لا على سبيل الدوام، أو لا على سبيل الرغبة عنها، أو لا على سبيل الرغبة عنها. هكذا تفهم كلام أهل الأصول في هذه القضية، لأن ترك السنة على الإطلاق، ترك السنة على الإطلاق مشعر بالتهاون فيها ومشعر بالرغبة عنها، فصاحب هذا مستحق للذم وللوم، ويخشى عليه أن يستهين بالسنن فيقع في أمر آخر كبير. ملحظ آخر ثالث نذكره، وهو أن الشيطان يطلب ابن آدم في عقبات، في سبع عقبات يطلبه في عقبة الشرك، فإن لم يجبه طلبه في عقبة البدعة، فإن لم يجبه طلبه في عقبة الكبيرة، فإن لم يجبه طلبه في عقبة الصغيرة، فإن لم يجبه طلبه في عقبة الفعل المكروه، فإن لم يجبه طلبه في عقبة ترك المستحب، فإن لم يجبه طلبه في عقبة التوسع في المباح. فلاحظ أن من العقبات التي يطلبها الشيطان، يطلب عندها الإنسان ويغويه بها، عقبة ترك المستحب وعقبة التوسع في المباح. فترك السنن من العقبات التي يريدها الشيطان، الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاحتراس منه وبالحذر من سبيل الشيطان ومخالفة أمره. ففعل السنن والمستحبات ولو على غير سبيل المداومة أمر مرغب فيه شرعا. ولذلك يا طالب العلم أوصيك بوصية أهل الحديث أن تعمل بكل سنة بلغتك ولو مرة واحدة. فقول مالك على الحقيقة في هذه المسألة هو منطبق مع هذا الأصل، إذ أن هناك من السنن من كان من لا يتركها أحد، منها العمرة عند مالك، هي سنة ليست فرض كالحج، ليست ركن كالحج، ولكن ينبغي للمسلم أن لا يترك العمرة أن يفعلها ولو مرة وإن كانت سنة، صح ولا لا؟ وهذا معنى كلام الإمام مالك. ولذلك رجح علماء المذهب أن قول الإمام مالك معناه هو هذا الذي ذكرناه، أنها سنة مستحبة ليست بفرض واجب كالحج، ولكن من الأمور المرغب فيها، وأنه ما سمع أن أحد ترك العمرة مرة في حياته كما الحج مرة في حياته. المسألة الثالثة، إذن المسألة الأولى تحرير مذهب مالك، المسألة الثانية بيان معنى السنة على هذا الذي قرره الإمام مالك من كونه لم يسمع أحد يتركها. المسألة الثالثة، ما حكم العمرة؟ أقول ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أن السنة مستحبة ليست بواجبة كالحج، وذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي إلى أن السنة واجبة، ولا دليل صريح على وجوبها في الأحاديث، ما عندنا دليل صريح على الوجوب، إنما استنبط العلماء ذلك استنباط، وتأكد عندهم هذا الاستنباط بأنه هو قول كبار الصحابة رضوان الله عليهم، هو قول عمر بن الخطاب وقول عثمان بن عفان، ويكفي أن هذا قول عمر وقول عثمان. وقول آخرين من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستدلوا على تأكيد هذا الأمر ووجوبه بحديث حج عن أبيك واعتمر، واستدلوا على وجوبه برواية شاذة جاءت في حديث ابن عمر عند الدارقطني لما ذكر أركان الإسلام قال الحج والعمرة، واستدلوا أيضا بقوله تعالى وتابعوا بين الحج والعمرة، قالوا جاءت رواية قراءة شاذة وأقيموا الحج والعمرة لله، قال الإقامة تقتضي الأمر بوجوبها، والاستدلال بهذه القراءة هو أنهض ما يكون، إلا أن فيه خدشة أنه جاء قراءة أخرى وأقيموا الحج أو الآية وأتموا الحج خلاص والعمرة، ما جاءت والعمرة وهي قراءة شاذة أيضا، والعمرة على أساس الاستثناء، في سير الحكم بالإقامة فقط الحج دون العمرة، هذا وجه الخدشة في الاستدلال بهذه القراءة. هذه أدلة القائلين بوجوب العمرة، أدلة القائل. أما القائلين بأنها مستحبة فذكروا أنها مذهب جماعة آخرين من الصحابة ليس فيهم الخلفاء الراشدين، وذكروا أن الأصل براءة الذمة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام اقتصر على ذكر الحج، وقالوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه، قالوا لا يقتضي وجوب العمرة، إنما معناه أنه يجوز فعل العمرة في أشهر الحج، ويجوز إدخال العمرة على الحج وإدخال الحج على العمرة، قالوا ليس معناه أن حكم العمرة كحكم الحج، وقالوا الاستدلال بآية واتم الحج والعمرة، قالوا الاستدلال بدلالة الاقتران هنا ضعيفة، ودلالة الاقتران عند العلماء لها ثلاثة مراتب، مرتبة تكون فيها قوية، ومرتبة تكون فيها متوسطة، ومرتبة تكون فيها ضعيفة، فإذا اشترك المذكورات في الوصف وفي الحكم كانت قوية، وإذا افترق المذكورات في الأحكام كانت دلالة الاقتران ضعيفة، كانت دلالة الاقتران عندهم ضعيفة، وإذا كان الأمر مبهم كانت دلالة الاقتران تحتاج إلى قرينة حتى تكون قوية. ما في دليل واضح على الوجوب، ولكن مثل ما ذكرت لكم هو مذهب عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وجماعة من الصحابة، ودلت عليه الأدلة السابقة، فيكون بما ورد عن الصحابة إن شاء الله هو أنهض وأقوى، فالحج ركن من أركان الإسلام، والعمرة واجب من واجباته، دلت عليها هذه الأدلة السابقة. ثم قال مالك ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا. أقول هذه المسألة بناها الإمام مالك رحمه الله على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه اعتمر في السنة مرارا، اعتمر أربع عمر في أربع سنوات، بل اعتمر ثلاثة عمر على التحقيق في ثلاث سنوات، لم يعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من عمرة في السنة الواحدة. ولكن ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من الاستدلال بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أهل العلم تعقبوا، قالوا ثبت الترغيب بالمتابعة بين العمرة والعمرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم مجتنبة الكبائر، قالوا فهذا الحديث يفيد مشروعية تكرار العمرة مطلقا، سواء في السنة أو في الشهر أو في الستة الأشهر أو في الثلاثة الأشهر يجوز مطلقا ذلك، ويدل على هذا أنه ثبت من فعل عائشة وغيرها من الصحابة رضوان الله عليهم، ثبت من فعل أنس، ثبت من فعل غيرهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أكثر من العمرة، أكثر من عمرة في العام، بل نقل عن أنس بن مالك أنه كان يجعل بين العمرة والعمرة مقدار ما ينبت الشعر ويسود الرأس بعد حلقه في العمرة الأولى، فورد أن أنس بن مالك كان يأتي بعمرة ويحلق حتى إذا حم رأسه يعني أسود ذهب وأتى بعمرة، وهذا يكون في حدود أسبوعين أو عشرة أيام، وهذا يكون في حدود أسبوعين أو 10 أيام، يعني يكون بين العمرة والعمرة 10 أيام أو أسبوعان أو أسبوعان. فإن احتاج المسلم إلى أن يعتمر في أقل من هذه المدة ما أقدر أقول له لا، ما أقدر أقول له عمرتك ما تجوز أو هذا ما يجوز، لا ما أقدر أقول له لا. لكن أقول الأفضل أن تحافظ على أن يكون أقل وقت بين العمرتين 10 أيام أو 14 يوم كما ورد من فعل أنس بن مالك، هذا الأفضل والأكمل. فإن كانت هناك حاجة زي إنسان مثلا جاي مكة لمدة 5 أيام 4 أيام، أول ما جاء بعمرة وخلاص ما قدامه إلا 3 أيام وسافر، فراد أن يأتي بعمرة ثانية مثلا عن أمه عن أبيه عن كذا، فما أقدر أقول له لا، أقول له جاهز افعل هذا، لكن الأفضل هذا تركت الأفضل. ولعله بسبب حاجتك إن شاء الله ما يكون عليك نقص نهائي بسبب هذا الموضوع. فلا نستطيع أن نمنع الإنسان من أن يأتي بعمرة في أقل من هذه المدة وهي 10 أيام أو أسبوع، ولكن نقول هذا الأكمل وهذا الأفضل، إذ لا مستند شرعي لدينا يمنع من ذلك، لا مستند شرعي لدينا يمنع من ذلك. فقول الإمام رحمه الله في قوله ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا دليله فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يعقب عليه بأنه ثبت عن عائشة أنها اعتمرت 3 مرات في سنة، وثبت عن أنس أنه كان يعتمر أكثر من عمرة في الشهر الواحد، بأن يأتي بعمرة فيحلق ثم ينتظر حتى إذا حم رأسه ذهب وأتى بعمرة ثانية. ثم قال مالك رحمه الله في المعتمر يقع بأهله إن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسدها، ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسدها، إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته فليس عليه إلا أن يحرم من ميقاته. هذه مسألة، وهي من أتى بعمرة وأفسدها بأن وقع على أهله، والعمرة تفسد بالوقوع على الأهل قبل حلق الرأس عند الجمهور، فمن وقع على أهله بعد الطواف أو بعد السعي أو قبل الطواف والسعي بعد إحرامه بالعمرة فسدت عمرته. ما الذي يجب عليه؟ قال يجب عليه هدي، يعني يذبح شاة وزعها الفقراء الحرم، هكذا أفتى الصحابة رضوان الله عليهم. ويجب عليه أن يتم عمرته التي أفسدها لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وعليه أن يحرم بعمرة ثانية مكان هذه العمرة التي أفسدها، ويحرم فيها من المحل الذي أحرم به العمرة الأولى، إلا إذا كان ميقاته أقرب فيحرم من ميقاته ويجزي ذلك ويزيه ذلك. خلاص، ليش هذا كله؟ أقول بهذا أفتى الصحابة رضوان الله عليهم بلا خلاف بينهم، فدل أنه إجماع سكوت. إذن من أفسد عمرته يلزمه هذه الأمور. أما الشافعي فالعمرة لا تفسد بعد السعي، إذا طفت سعيت وجمعت أهلك قبل الحلق لا تفسد العمرة، إنما فقط يلزمك أن تذبح شاه، فقط يلزمك أن تذبح شاه. وأكثر أهل العلم على القول الأول، أكثر أهل العلم على القول الأول، وهو أن العمرة تفسد بالجماع في أي وقت فيها، قبل الطواف بعد الطواف قبل السعي بعد السعي قبل الحلق خلاص، طبعا بعد الحلق خلاص تمت العمرة. فإذا جامعت أهلك قبل الحلق فأنت يلزمك أن تتم عمرتك تقصر وتنتهي، ثم بعد ذلك تذبح هدي توزعه على فقراء مكة، ثم تأتي بعمرة تحرم فيها من محل العمرة الأولى إلا إذا كان ميقاتك أقرب فتحرم من ميقاتك. ثم قال مالك ومن دخل مكة لعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء، ثم وقع بأهله، ثم ذكر قال يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى ويهدي، وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. أقول هذا واضح، لأن مالك يرى الطهارة شرط في الطواف، فطوافه باطل وسعيه بطل بجماعه لأهله، فيلزمه أن يعود، يلزمه أن يعود ويأتي مثل ما قال الإمام مالك، قال يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا ويعتمر عمرة أخرى. لما؟ لأن تلك العمرة الأولى عليه أن يتمها، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، والعمرة الأخرى مكان العمرة الفاسدة. والمرأة كذلك مثل زوجها إذا كانت محرمة يلزمها أن تفعل ذلك. ثم قال مالك فأما العمرة من التنعيم فإنه لا يتعين من شاء أن يخرج من الحرم، فإن ذلك يجزي عنه إن شاء، ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما هو أبعد من التنعيم. يعني الإحرام من التنعيم، الإمام مالك يقول ما هو متعين، الأفضل عنده أنك تحرم من ميقاتك، إذا تبغى تسوي عمرة وانت في مكة تخرج إلى ميقاتك وتعود، أو إلى أقرب ميقات من المواقيت التي وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن أحرمت من الحل جاز، لكن ما هو الأفضل؟ والحل من طريق المدينة التنعيم، ومن جنوب مكة الحسينية، ومن شرق مكة عرفة، ومن غرب مكة من جهة الشميس، من جهة السميس الشميس، هذا الحل. فإذا أحرمت من أي جهة من هذه الجهات ودخلت، أنت قد أتيت بعمرة لكن لم تأتي بالأكمل وبالأفضل. بكذا انتهينا من هذا الباب. الباب الذي يليه
قال رحمه الله باب المتحدث. قال حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع رجلا من الانصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل ان يموت. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن ابي بن وهب اخي بن عبد الدار عمر بن عبيد الله ارسل الى ابان بن عثمان وابان بن عثمان وهما مقيمان إني قد أردت أن أنكح ضحكة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحكم، فأنكر ذلك عليه أبان وقال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قال وحدثني عن مالك عن داود بن قصي أن أبا غطفان بن طريف يقولي أخبره أن أبا غطفان تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال مالك في الرجل المحرم انه يراجع امراته المشاة اذا كانت في عده المحرم.
نعم. اقول هذا الباب فيه مسائل. المساله الاولى من محظورات الاحرام النكاح والخطبه، فلا يجوز للمحرم أن ينكح هو ولا أن ينكح ولا أن يخطب، ما يخطب ولا يخطب. لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المحرم، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ومقتضى ذلك أنه لو وكل أحدا عنه في حال إحرامه أنه لا يجوز حتى لو كان الوكيل حلال أن يفعل عنه، أنه حتى لو كان الوكيل حلال وهو محرم لا يصح حتى ينتهي من إحرامه، ولو كان هو حلال والوكيل محرم ما يجوز للوكيل أن يعقد عنه مطلقا، لأن الوكيل حرام فلا يجوز أن يخطب ولا أن يخطب ولا ينكح ولا ينكح نهائي. ولو حصل ذلك فهذا النكاح والعقد باطل وفاسد، ما ينعقد، عقد باطل وفاسد كما أمر عمر بن الخطاب، كما في الأثر الذي أورده الإمام في آخر الباب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد نكاح طريف رده أبطله، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه المسألة الأولى في نكاح المحرم. المسألة الثانية، هذا الحكم جاء ما يعارضه، والإمام رحمه الله وهذا من حسن تصنيفه أورد ما يرد على الشبهة ولم يورد الشبهة، بحيث أن اللي جاءت الشبهة قري الباب ورد. ما هي الشبهة؟ أن ابن عباس فيما أخرجه البخاري ومسلم قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حرام أو وهو محرم، وهو حرام أو وهو محرم. فهذا الحديث المتفق عليه فيه أن رسول الله تزوج ميمونة وهو حرام، فأقل شيء يكون هذا الحديث صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة، هذه شبهة. وفعلا هذا الكلام ممكن يرد. ماذا صنع الإمام ليرد هذه الشبهة من غير أن يوردها؟ أورد حديث الواسطة بين ميمونة والرسول صلى الله عليه وسلم، حديث أبي رافع أنه تزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة قبل أن يحرم، وكان الواسطة بينهما كان الواسطة أبا رافع، فهذا يدل أن كلام ابن عباس إما كما قال ابن المسيب لما سئل عن حديث ابن عباس هذا فقال الله المستعان، يقولون أخطأ ابن عباس، قالها يعني ثقيلة كان. وذكر هذا أحمد بن حنبل لما سئل هذا الحديث قال سئل عنه سعيد بن المسيب فقال الله المستعان يقولون أخطأ ابن عباس. وإما أن يقال أن ابن عباس لم يرد بقوله نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم أي في حال تلبسه بالإحرام، إنما أراد أي قريبا من إحرامه. وأوردوا شواهد من الشعر العربي يطلق فيها العرب على من قارب الشيء اسم الوقوع فيه وهو لم يقاربه، ولأن إحرام الرسول كان قريبا من نكاحه لميمونة قال ابن عباس نكحها محرما، أو لأنه نكحها في الشهر الحرام وكل من دخل في الشهر الحرام فقد أحرم، بمعنى أنه دخل في الشهر الحرام والرسول نكح ميمونة في آخر شوال وأول ذي القعدة، فيكون مراد ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو في الشهر الحرام، وأن المراد بالمحرم أو أحرم ليس المراد به التلبس بالإحرام بنسك الحج أو العمرة، إنما المراد به قريبا من إحرامه أو في زمن الأشهر الحرم. فمن حسن تصنيف الإمام أنه أورد هذا الحديث الذي ترونه وهو حديث أبي رافع وهو الواسطة الذي كان بين ميمونة بنت الحارث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة وهو بالمدينة قبل أن يخرج، يعني قبل أن يحرم، قبل أن يصل إلى ذي الحليفة وآخره. مسألة لا يجوز لأمير الحج بحكم ولايته العامة أن يعقد النكاح لأحد، حتى ولو كان حلالا غير محرم. فهذا أمير الحاج يقول عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان أني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بن شيب بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر فأنكر ذلك عليه أبان وقال سمعت إلى آخره. فأمير الحاج صاحب الولاية العامة أيضا ليس له أن ينكح رغم أنه ولي ولاية عامة، ما هو الولي المباشر، يعني ما هو لا هو الزوج ولا هو ولي الزوجة، إنما أيضا لا يجوز له أن ينكح. فالحكم عام مطلق، مطلقا المحرم لا يجوز له أن ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب. وقول ابن عمر لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره واضح جدا أنه حتى الوكيل لا يتوكل عن غيره وهو محرم، والوكيل حكم موكله لو كان موكله محرم، فلو كان الوكيل حلالا وموكله حراما ما جاز له أن يعقد له بخطبة أو بنكاح مطلقا لا له ولا لغيره. ثم أورد مالك في ختام هذا الباب مسألة وهي الرجعة، رجعة الرجل لزوجته، فقال هي جائزة لأنه لم يأتي النهي إلا عن الخطبة وعن النكاح، أما الرجعة فليست بخطبة وليست بنكاح، فرجعت المرأة بعد طلاقها ليست بخطبة ولا بنكاح فتجوز للرجل كما قال مالك. سئل في الرجل المحرم أنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه، يعني أنه يجوز. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى باب إجابة المحرم. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحم الجمل ثم كان في طريق مكة. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه
نعم. الحجامة معناها المص، تقول حجم فلان يعني مص، وهي طريقة يعملها العرب، يأتون بقرن، كانوا يستعملوا قرون الغنم، يأتون بالقرن وينظفوه ويقطعوا طرفه ويجعلونه يتمكن من الجلد ويمصون الهواء من الجهة الأخرى. كانت الحجامة بالقرون، الآن تطورت حتى أصبحت الآن بممصات هوائية. فالحجامة أصلا هي المص، ومعلوم أن الحجامة من الدواء، فقد قال صلى الله عليه وسلم لو كان الدواء في شيء لكان في حسوة عسل أو شرطة محجم أو لذعة بالنار ولا أوصي أمتي بالكي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنفع ما يكون الدواء وأجداه بهذه الثلاث، وهي الحجامة والعسل والكي، لكن يقول لا أنصح أمتي بالكي، يعني الكي آخر الدواء. والرسول استعمل الكي لما احتاجه في بعض الصحابة كما في قصة سعد بن معاذ. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما مررت بملأ من الملائكة إلا قالوا ليلة ما أسري بي إلا قالوا أوصي أمتك بالحجامة، إلا قالوا أوصي أمتك بالحجامة. فالحجامة من الأمور الطبية التي شهد لها الوحي، شهد لها الوحي. والآن في الطب البديل الحجامة في رأس القائمة، الحجامة في رأس القائمة. قد يحتاج الإنسان وهو حاجة أن يحتجم، فهل يجوز له أن يحتجم؟ نقول ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم عليه الصلاة والسلام وهو محرم، ولذا قال العلماء إذا احتاج الحاج للحجامة يجوز له أن يفعلها بشرط أن لا يحلق الشعر. فمثلا ممكن عن طريق وضع عسل أو كريم في المكان اللي فيه شعر، يضع المحجم فيمسك بواسطة العسل والكريم ثم يشرد ولا يحلق الشعر. إذا فعل هكذا سلم من الحلق وجازت له الحجامة. أما إذا احتاج إلى أن يحلق الشعر فإنه يلزمه فدية الأذى كما حصل مع كعب بن عجرة لما احتاج إلى حلق رأسه من أجل القمل الذي كان في رأسه، من أجل القمل الذي كان في رأسه. أورد المصنف فيه عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحي جمل، مكان بطريق مكة، مكان للخارج من المدينة إلى مكة، وهو أقرب إلى المدينة، وهو أقرب إلى المدينة. والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه احتجم في وسط الرأس، هذا وسط الرأس، وثبت أنه احتجم في الأخدعين، الأخدعين على طرف الرقبة، على طرف الرقبة من هنا. ويذكر بعض الحجامون ويذكر بعض الحجامين أن هذا المكان من الرأس في الخلف من هنا ومن هنا يقوم مقام الأخدعين. وثبت أن الرسول احتجم في الكاهل وهو ملتقى الرقبة بالظهر، المنطقة الرخوة ملتقى الرقبة بالظهر. وثبت أن الرسول احتجم على ظهر القدم، على ظهر قدمه صلى الله عليه وسلم. وثبت أنه فصد العرق في الذراع، في ذراع سعد بن معاذ، في ذراع سعد بن معاذ. هذه الأماكن ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وباب العلاج واسع لا يحتاج إلى توقيف، فالمكان الذي ثبت بالتجربة أن الحجامة فيه ناجعة ونافعة أو يحتاجها المحتجم له أن يحتجم فيه، لأنه باب الطب من باب العادات وليس من باب العبادات، والأصل في العادات أنها على الإباحة ما لم تخالف الشرع. ثم أورد المصنف عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه، يعني حتى لا يكون سبب إلى إزالة الشعر. قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. الضرورة في كلمة الإمام مالك هنا ممكن تفهم على معنيين، ممكن تفهم على معنى الضرورات عند الفقهاء وهي ما يكون في حفظ النفس أو في حفظ العقل أو في حفظ الدين أو في حفظ العرق أو العرض أو في حفظ المال، فيكون معنى قوله لضرورة أي لأمر قد يؤدي عدم الحجامة فيه إلى ضياع شيء من هذه الخمسة. وقد يفهم أن كلمة ضرورة بمعنى كلمة عمر ابن عمر رضي الله عنه أنه مما لا بد منه، يعني من مرض أو حاجة، ثقل كصداع كألم كوجع، فإنه يحتجم، لأن الناس يحتجموا أحيانا لغير ضرورة، يحتجم مثلا للنشاط من أجل أن يتنشط، أو يحتجم لأنه يشعر أنه ثقيل ما في شيء، ما عنده ألم ولا شيء، ما في حاجة، بس يبغى نفسه إيش يتنشط. بعض الناس خلاص تعود أنه يخرج هذا الدم كله بعد فترة، فإذا أحرم ما ينبغي أن يحتجم لمثل هذه الأمور، إنما يحتجم من مرض أو شيء لا بد له أن يحتجم له، أو وجع أو حال يريد أن يخرج منها بأمر الله سبحانه وتعالى وبما يسره سبحانه وتعالى، ثم بما يسره سبحانه وتعالى من هذا العلاج. نعم، الباب الذي يلي. هذا يدل أن إزالة الشعر أو الشعرتين إذا كانت غير مقصودة، لأنه أنت لا تقصد إزالتها، أنت تقصد تشريط شرطات خفيفة. وكذا ينبغي للحاجم إذا حجم المحرم أن لا يعني يتوسع في التشريط، شرطات خفيفة. الوقت كيف؟ يعني شرطات خفيفة. فإذا خرج شيء من ذلك بسبب هذا فهو عفو، كما لو أن الإنسان اغتسل أو حك رأسه، وهذا أمر جائز، فلو خرج بسبب الحك أو بسبب الاغتسال شعرات فإن هذا لا يضره ولا يلزمه به شيء. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يجوز للمؤمن أن يذكر من الصيد. قال: حدثني أبي أعمال عن أبي نضر مولى عمر بن عبد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في بعض طريق مكة تخلف مع أصحابه المحرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أمن أبوه صوته فأبوا عليه، فسأله منحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكم الله. قال: وحدثني عمري عن هشام بن عروة عن أبي أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان يتزوج صفيف الضباء وهو محرم. قال مالك: والصفيف القديم. قال: وحدثني عمري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار وحشيه مثل حديث أبي النضر، إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحم شيء؟ قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن الصليب أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري عن الباسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بروحاء إلى حمار وحشي عقيم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء الحزين وهو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شأنه بهذا الحمار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بمثابة بين الرويكة والعرف إذا ظل حافظ في ظل فيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريده أحد من الناس حتى يجاوزه. قال: وحدثني عمالي عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالوردة وجد رجلا من أهل العراق محرمين فسأله عن أهل صيد وجدوه عند أهل الوردة فأمرهم بأهله. قال: ثم إني شككت فيما أمرتم به، فلما قدمت نذر الحدود يثور في كل عام مرتين. وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على طريق من يبتاعه المحرم، فقال اما ما كان من ذلك يعتبر به الحاج ومن اجل المسيد فاني اكرهه وانهى عنه. فاما ان يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا باس به. قال مالك في من احرم وعنده صيد قد صاد او ابتاع فليس عليه ان يرسله ولا باس ان يجعله عند اهله. قال مالك في صيد الحيتان في البحر والانهار والفرق وما اشبه ذلك انه حلال للمحرم ان يصطاد.
من محظورات الإحرام الصيد، والله سبحانه وتعالى يقول حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فصيد البر حرام على المحرم بخلاف صيد البحر. صيد البحر مطلق، صيد البحر وطعامه حل. ما حكم الصيد للمحرم؟ قلنا هو من محظورات الإحرام، ومن محظورات الإحرام بنص الآية. طيب، ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من الصيد، وورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد الصيد وقال نحن حرم. جاء أحد الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم بصيد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في الباب الذي يليه عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء. فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. فكيف يوفق بين هذه الأحاديث؟ ما وجه التوفيق بين هذه الأحاديث؟ أقول وجه التوفيق بين هذه الأحاديث، خلاص أذن، وجه التوفيق بين هذه الأحاديث، هذه المسألة ونوقف. وجه التوفيق بين هذه الأحاديث أن المحرم يحرم عليه أن يصطاد، ويحرم عليه أن يأكل من صيد صيدا من أجله أو أعانى فيه، يحرم عليه ذلك. في الأحاديث اللي الرسول قبل الصيد وأكله هو محرم، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يصد من أجله. وفي الحديث اللي الرسول عليه الصلاة والسلام رد الصيد وما قبله، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما صيد من أجله. وقد جاء هذا الوجه من الجمع في حديث عن جابر مرفوعا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل المحرم ما صيد من أجله، فأما ما صيد وأهدي له ولم يكن من أجله فله أن يأكل منه. فهذا وجه الجمع والتوفيق بين هذه الأحاديث وهذه الأحاديث. بس جزئية أخيرة، حمار وحش في الطريق بين مكة والمدينة دحين في دحين إيه؟ لا دحين نجيك. حمار وحش، حمات البيئة يا جماعة، الجزيرة تغيرت، كان في حمار وحش في الطريق. ما إيش هو حمار الوحش؟ بعض أهل العلم قال حمار الوحش هو بقر النوم، وتعرفوا بقر النوم يجيبوه في البرامج، أكبر من الوعل دون البقرة، له كده شعر كثير من هنا، يسموه بقر النوم. اللي يزور فيكم حديقة الأنعام الجميلة يشوفه، يقول الحمار الوحشي هنا هو بقر النوم. وبعض أهل العلم يقول لا، الحمار الوحشي هو الحمار المخطط المعروف باللغة الإنجليزية الزيبرا المخطط، قالوا هذا هو الحمار الوحشي، قالوا هذا لا يستأنس، هذا لا يستأنس. واختلفوا في الحمار الأهلي المعروف إذا توحش هل يأخذ حكم الحمار الوحشي ولا لا، والظاهر أن نجاسته في لحمه ذاتية ما يجوز مطلقا. ما يجوز أكله مطلقا. ولذلك الرسول لما وجد لحمه مطبوخا في قدور أمر بقلبها وما أكل منها مطلقا بدون استفصال هل هي كانت متوحشة، فدل ذلك أنه لا يجوز مطلقا. الحاصل أن حمار الوحش فيه من الفقهاء من فسره ببقر النوع، وفيه من الفقهاء من فسره بالحمار المعروف اليوم المخطط، وهو المقصود إن شاء الله. نكمل إن شاء الله في الغد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.